نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم إبراهيم ابن محمد الشايع، تنفيذ عبد الله ابن شويش الشويش.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأخوة والأخوات، أحييكم إلى مطلع حلقة جديدة من برنامجكم اليومي نور على الدرب، في حلقة نتواصل فيها مع معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم. فباسمكم جميعا أرحب به، حياكم الله شيخ أحمد.
حياكم الله وبالسادة المستمعين.
نستهل حلقتنا فضيلة الشيخ بهذا السؤال، بعث به أحد الإخوة يسأل عن معنى الاستقامة وكيف يكون الرجل مستقيما في ضوء الكتاب والسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وبعد، ففي مستهل هذه الكلمة أبين معنى الاستقامة في عمومها. فالاستقامة هي الاعتدال، يقال قام الشيء واستقام، اعتدل واستوى. وأما في اصطلاح العلماء استقراء للأدلة الشرعية الواردة في الكتاب والسنة، يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله: الاستقامة هي سلوك الصراط المستقيم والدين القويم من غير تعويج عنه يمنة ولا يسرة، ويشمل ذلك فعل الطاعات كلها الظاهرة والباطنة، وترك المنهيات كلها كذلك. وقريبا منه يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: الاستقامة كناية عن التمسك بأمر الله تعالى فعلا وتركا. ففي هذين التعريفين المتقاربين نرى أن هناك ضبطا لهذه الاستقامة، بأن تكون سلوكا على الصراط المستقيم، وأن تكون محافظة على الدين القويم من غير أن ينعوج عنه الإنسان يمنة أو يسرة. وباختصار فإنه يشمل الطاعات كلها فعلا وتركا كما يقول الحافظ ابن رجب، بمعنى أن الله لا يفتقدك حيث أمرك، ولا يجدك أو لا يراك حيث نهاك. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى الاستقامة في كتابه الكريم في عدة مواضع، يأمر بها ويثني على أهلها ويعدهم بجزيل الأجر والثواب. قال عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. ففي هذه الآية الكريمة يأمر جل وعلا نبيه عليه الصلاة والسلام بأن يستقيم كما أمره الله سبحانه وتعالى، وأن يستقيم معه المؤمنون الذين تابوا، ولا يطغوا إنه بما يعملون بصير جل وعلا. وهذا كما جاء في الآية الأخرى تأكيدا لهذا المعنى، يقول الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا وتتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. إذا وقفنا وقفة عجلة مع هذه الثلاث الآيات الكريمات نجد أن هناك بشارات كثيرة لمن استقام على أمر الله. الأول أن الملائكة تتنزل عليهم، ثم إنها في تنزلها عليهم تبشرهم أنه لا مخافة عليهم ولا حزن أيضا، وأنهم يبشرون بالجنة التي وعدهم بها ربهم في الدنيا. ثم يقول عز وجل في تطمين لهذا المؤمن: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فإن الله سبحانه وتعالى هو الولي للمؤمنين في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وليس ذلك مختصا بالآخرة، بل هو يشمل الدنيا والآخرة. وبذلك فليحذر الذين يؤذون أولياء الله عز وجل بأن الله سبحانه وتعالى سيرد عليهم كيدهم سواء كان في الدنيا، وسيجرهم لأجر الكبير في الآخرة. وثم ذكر أن لهم ما تشتهيه أنفسهم ولهم فيها ما يدعون، ثم قال وصفا عز وجل لهذا: نزلا من غفور رحيم. هكذا يقول الله سبحانه وتعالى في عدة آيات، ولم تكن السنة أيضا خالية من هذه المعاني، فقد جاء عن رسولنا صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة، منها ما أخرجه الثوبان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، أخرجه ابن ماجه. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: إن معاذ بن جبل أراد سفرا فقال: يا رسول الله أوصني، قال: اعبد الله ولا تشرك به شيئا، قال: يا رسول الله زدني، قال: إذا أسأت فأحسن، قال: يا رسول الله زد، قال: استقم ولتحسن خلقك، أخرجه الحاكم وصححه. وهذان الحديثان يدلان دلالة واضحة على ما لهذه الاستقامة من المنزلة عند الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، وبما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحاديث. ففي حديث معاذ الذي ذكرته آنفا يأمره صلى الله عليه وسلم بأن يعبد الله ولا يشرك به شيئا، وأنه إذا أساء فعليه أن يحسن، وإذا استقام فليحسن خلقه. هكذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو كما يقوله قولا كذلك يعمله. ففي الحديث من دعائه صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل وافتتح صلاته: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، أخرجه مسلم. والخلاصة من هذه الآيات ومن هذه الأحاديث التي ذكرناها أن الاستقامة هي كلمة آخذة بمجامع الدين، وهو القيام بين يدي الله تعالى على حقيقة الصدق والوفاء بالعهد، وهي تتعلق بالأقوال والأفعال والنيات. وفي قوله عز وجل استقاموا إشارة إلى أساس الأعمال الصالحة، وهو الاستقامة على الحق، أي أن يكون وسطا غير مائل إلى طرفي الإفراط والتفريط. هذه هي بعض معالم هذه الاستقامة التي أمر بها الله سبحانه وتعالى وأمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم. ولقد ألف بعض العلماء كتبا في ذلك، ومن أشهر ما كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الاستقامة، وهو مطبوع ومتداول. نرجو الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعلى جميع المسلمين بالاستقامة على صراطه المستقيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله أعلم.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ، وشكر لكم هذه الإجابة المستفيضة في موضوع الاستقامة على دين الله عز وجل في ضوء الكتاب والسنة. ولازلنا معكم مستمعينا الكرام في حلقة من برنامجكم اليومي نور على الدرب، يجيب فيها عن أسئلتكم معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المبارك وفقه الله. هنا معالي الشيخ، أحد الإخوة بعث بسؤاله يقول بأنه اشترى قطعة أرض قبل 4 سنوات، اشتراها ب70,000 وباعها ب125,000 ريال، يقول ويسأل كم زكاتها؟
الجواب يا أخي السائل، ما دامت هذه الأرض معدة للتجارة فعليك زكاتها كل عام بواقع ربع العشر، أي 2.5 أو أي 2.5 من قيمتها كل حول من شرائها إلى بيعها، لأنها كما قلت من عروض التجارة، وعروض التجارة تجب زكاتها كالنقود تماما. فإذا ثمن هذه الأرض اخرج من كل 100.5 ريالا، وهذا هو الواجب فيها، وجزاك الله خيرا وعوضك خيرا مما تخرجه من الزكاة على هذه الأرض وعلى سائر أموالك، والله أعلم.
سائلة بعثت بسؤالها تقول عادتي الشهرية 4 أيام، ولكن الشهر الماضي كانت يوم واحد ولم أصلي إلا بعد 4 أيام، علما بأنه لم يكن هناك أي أثر، فماذا يجب علي أن أفعله الآن؟
الجواب يا أختي السائلة، أنت تقولين إنك انقطع الدم عنك تماما ليوم واحد، فنقول إذا انقطع الدم تماما عن المرأة فيجب عليها أن تغتسل وتصلي ولو لم تكمل الأيام المعتادة لها، لأن العادة قد تنقص أحيانا عن المرأة كما في هذا السؤال. المهم أن حكم العادة متعلق بوجود الدم، فإذا انقطع اغتسلت المرأة وتطهرت، وعليك إعادة صلوات تلك الأيام التي تركتيها، ولا إثم عليك إن شاء الله لأنك جاهلة بذلك، وبالله التوفيق.
نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذا الأخ منصور من الرياض يسأل يقول ما حكم زواج البدل، أي أن أخذ أخت صاحبي ويأخذ أختي؟
الجواب يا أخي السائل، وفقني الله وإياك، إذا كانت هاتان المرأتان راضيتين بالزوجين ولكل واحدة مهرها الخاص بها فلا حرج في ذلك. وأما إن كان الحال أن الزواج مشروط رأس هذه برأس هذه وليس فيه رضا ولا مهر مستقل، فالعقدان باطلان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح الشغار، وهذا هو معنى الشغار في هذا السؤال، والحديث رواه البخاري ومسلم. وهذه العادة كانت منتشرة بين المسلمين في كثير من بلدانهم، وفيها ارتكاب لما نهى عنه الله سبحانه وتعالى، ولما فيه من ظلم للمرأة عندما تسلب حقها وهو المهر الذي تستحقه شرعا، فيجب أن يكون هناك خوف من الله سبحانه وتعالى، وألا يكون هناك ظلم لهؤلاء النسوة، فإن الله نهى عن الظلم وأمر بالعدل في هذا وفي غيره، وبالله التوفيق.
نعم، هنا السائل عبد الله من الرياض يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف أزكي محل الأقمشة وعلما بأن البضاعة تجدد كل أسبوع؟
الجواب يا أخي السائل، زكاة عروض التجارة تكون بعد مضي حول كامل من بداية التجارة، فكلما مر عليك سنة قدر ما عندك من البضاعة بما تساويه عند نهاية السنة، وأخرج الزكاة بنسبة 2.5%، هذا هو الطريق في إخراج زكاة عروض التجارة. وعلى ذلك فيمكن أن يكون التقدير في هذه السنة أقل مما مضى أو أكثر، أو مساويا بحسب تقديرك لبضاعتك، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هنا سائل يقول: امرأة أرضعتني ولها أخت من الأب، هل يجوز لي الزواج من أختها؟
الجواب يا أخي السائل، إذا كنت رضعت من هذه المرأة 5 رضعات فأكثر في السنتين الأوليين من ولادتك، فتكون أما لك من الرضاعة، وتكون أختها خالة لك من الرضاعة، وبناء على ذلك فلا يجوز لك الزواج بها، لأن الرضاعة تحرم ما يحرم النسب، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذا أحد الإخوة يقول في سؤاله: هل لي أن أقطع الصلاة عندما أسمع حادثا أو حريقا أو ما شابه ذلك؟
الجواب: الأصل أن المصلي إذا دخل في صلاته حرم عليه قطعها اختيارا منه، أما إذا قطعها لضرورة كحفظ نفس من موت أو ضرر، بل قد يجب في بعض الحالات كإغاثة ملهوف وإنقاذ غريق وإطفاء حريق. والصلاة بالإمكان أن يدركها الإنسان، أما مثل هذه الأمور فقد تفوت ويكون هناك ضرر على أصحابها، وقد نص على ذلك كثير من العلماء، ومنهم العز بن عبد السلام رحمه الله في كتابه قواعد الأحكام، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذا السائل أحمد من الرياض يقول: حجيت العام الماضي وكان معنا مطوف نتبعه حتى أظلنا وأخرجنا من عرفة وقت العصر، فهل علينا شيء؟ وقد أقنعنا بأنه قد سأل في هذه المسألة وأجازه العلماء.
الجواب يا أخي السائل، من وقف بعرفة نهارا فعليه أن يستمر إلى الليل، فإن انصرف قبل الغروب ولم يعد بعد ذلك فعليه دم يذبح في منى أو مكة للفقراء ويوزع عليهم، وهذا هو المفتى به. لكن بعض العلماء الذين ذكرت أنهم أفتوا بالجواز، نعم أفتى بذلك بعض العلماء استدلالا بحديث عروة بن مضرس رضي الله عنه أنه من وقف بهذه الجبال من ليل أو نهار، فيدل هذا الحديث على أن الوقوف بالليل أو بالنهار مرة واحدة أو لحظات واحدة دون أن يجمع بين النهار والليل، أن ذلك سائغ ولا شيء على فاعله. ولكن القول الأول هو الراجح إن شاء الله، فقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم وقال: خذوا عني مناسككم، وقلت أيضا هو المفتى به، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه إحدى الأخوات بعثت بسؤالها ونختم به، تقول بأنها وقعت في حب رجل أجنبي عنها، تسأل عن حكم مكالمته ومراسلته.
الجواب يا أختي السائلة، أن المراد بهذا الأجنبي أنه ليس بمحرم عليك، فنقول لا يجوز لفتاة أن تراسل شخصا أجنبيا عنها بحجة الحب ونحوه، لأن ذلك من وسائل الوقوع فيما حرم الله من الزنا أو ما دونه، فعلى كل فتاة وشاب أن يتق الله تعالى ويبتعد عن مثل هذه الأساليب التي هي من خطوات الشيطان. وبالإمكان لكل شخصين رغبا في بعضهما أن يسلك الطريق الشرعي الآمن، وهو الزواج الذي يرضي الله تعالى، وبذلك يحصل المراد. وأما سلوك هذا الطريق المنحرفة فلا يجوز، وعاقبته وخيمة. وكم من فتاة وقعت في حبائل بعض الشباب فصارت ضحية لما يزينونه لهم من الحب ومن اللقاءات التي تنبني على ذلك الحب، وتفضي في بعض الأمور لا سمح الله إلى ما لا تحمد عقباه. فيجب على الفتاة وعلى الفتى أن يحفظ أنفسهما ولا يعرضاها لمثل هذه المواقف المزرية، والله أعلم.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك في علمكم ونفع بما قلتم. إلى هنا نصل إلى ختم هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم اليومي نور على الدرب، وقد أجاب فيه عن أسئلتكم معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فشكر الله له. الشكر يمتد للزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا في تسجيل هذا اللقاء. الشكر لكم أنتم مستمعي الكرام لطيب تواصلكم. إلى أن نلتقيكم في حلقة قادمة نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.